سادتي وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. استهدفت هجمات انتحارية اليوم مساجد شيعية في بغداد عشية يوم عاشوراء، مما أودى بحياة 20 شخصا في الأقل. انفجار آخر وقع خارج مقهى في بغداد أدى إلى سقوط عدة أشخاص بينهم طفل، بينما أدى هجوم انتحاري آخر إلى مقتل عدد من رجال الشرطة. في هذه الأثناء قتل أيضا 3 جنود أمريكيين في هجمات متفرقة داخل الموصل وخارجها، كما عثر على جثث 6 جنود عراقيين ورجلي شرطة داخل سامراء والمناطق المحيطة بها بعد إعدامهم. تأتي هذه الانفجارات في وقت يستعد فيه الآلاف من الشيعة لإحياء ذكرى يوم عاشوراء. في اليوم نفسه من العام الماضي وقعت انفجارات أدت إلى مقتل 170 شخصا في بغداد وكربلاء. في هذه الأثناء سار الآلاف من الشيعة في شوارع بغداد اليوم بمناسبة يوم عاشوراء وهم يرتدون ملابس سوداء. يذكر أن العراق أغلق حدوده البرية حتى يوم الثلاثاء لضمان الأمن في هذه المناسبة. توقع محسن الحكيم المستشار السياسي للسيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق توقع تزايد الهجمات في اليومين المقبلين، غير أنه أكد أن الطائفة الشيعية لن تدفع إلى رد فعل عنيف حسب قوله لوكالة رويترز. محسن الحكيم أضاف أن الطريقة الوحيدة للوقوف في وجه هذه الهجمات هو إنشاء تنظيمات أمن قوية، ثم أكد أن الشيعة لن ينساقوا إلى أعمال انتقامية. تدور مباحثات حاليا حول اختيار الشخصية التي ستشغل منصب رئيس الوزراء، وهو ما يتنافس عليه الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة والدكتور أحمد الشلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي. أما منصب الرئيس فمن المرجح أن يشغله أحد ممثلي الكتلة الكردية. رئيس المجلس الوطني المؤقت فؤاد معصوم قال في تصريح خاص بإذاعة العراق الحرة أن من الضروري الآن البدء بمحادثات من أجل تشكيل الحكومة، مؤكدا أن الأسبوعين المقبلين مهمان بالنسبة لمستقبل العراق. حول اختيار الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طلباني لشغل منصب رئيس الجمهورية قال فؤاد معصوم:
عندما نلتقي مع تلك الأحزاب آنذاك كما قلت تتبادل الرأي، ولكن بشكل عام إلى الآن الأغلب اللي بل كل اللي التقينا بهم يرحبون بترشحها لهذا المنصب.
اعتبر جواد المالكي نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت اعتبر في تصريح خاص لإذاعة العراق الحرة أن من واجب جمعية الوطنية الجديدة محاسبة الحكومة السابقة والوقوف عند إنجازاتها الإيجابية والسلبية. المالكي قال:
هذا منهج يجب أن يثبت ليس فقط فيما يخص حكومة الدكتور أياد، إنما ينبغي أن يكون عندنا عرف وتقليد أن الحكومة اللاحقة لابد وأن تفتح الملف في الحكومة السابقة، تأخذ منه الإيجابيات وتقف عند السلبيات. هذه هي قاعدة المحاسبة التي تنسجم مع قاعدة المسؤولية الوطنية.
أعلن العقيد السلام طراد المعموري قائد قوات الاقتحام في محافظة بابل في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن القوات العراقية ألقت القبض على 1500 إرهابي حسب قوله، وأن الاعتقال تم في مناطق اللطيفية والحصفة والإسكندرية والمحمودية وناحية الرشيدة، كما أكد أن العمليات ما تزال مستمرة. العقيد المعموري حدد أيضا جنسيات عدد من هؤلاء الإرهابيين إذ قال:
ألقينا القبض على عدد ليس بالقليل من الإرهابيين العرب والأجانب، ألقينا القبض على مصريين وسوريين وإيرانيين وباكستانيين ولبنانيين، قسم منهم كبير له اتصال مباشر بأبو مصعب الزرقاوي.
أحد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم اعترف لضابط التحقيق أن العصابة التي ينتمي إليها قامت بقتل ومهاجمة عدد من رجال الشرطة، كما فجرت جسر اللطيفية. الشخص نفسه أقر بأن حصته المالية عن كل عملية تتراوح ما بين 200 و250 ألف دينار عراقي. دعا رئيس أندونيسيا اليوم إلى إطلاق سراح صحفيين أندونيسيين يعملان للتلفزيون اختطفا في الرمادي. الرئيس سوزيلو بامبانغ يودهويونو قال للصحفيين في جاكرتا أن الصحفيين توجها إلى العراق بشكل ودي لتغطية الأخبار فقط. يذكر أن 200 أجنبي اختطفوا في العراق في العام الماضي، ما يزال منهم 13 في يد خاطفيهم، بينما قتل أكثر من 30 منهم. نقلت أسوشيتد برس عن مصادر في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد ينوي فتح مكتب في بغداد لإدارة برنامج يهدف إلى بناء الديمقراطية في العراق ويتضمن تدريب المئات من القضاة ونواب الإدعاء. المصادر ذكرت أن وزراء خارجية الاتحاد سيعلنون ذلك يوم الاثنين المقبل، قبل يوم واحد من بدء الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش زيارته إلى أوروبا لإجراء مباحثات في مقري الاتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلسي. مسؤولون أوروبيون ذكروا أن فتح مكتب بغداد، وهو المكتب الأول منذ الحرب، يعكس رغبة أوروبا في أداء دور أكبر في إعمار العراق. سيدتي وسادتي، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
من إذاعة العراق الحر في براغ، هذه هي أجمل تحية إلى مستمعينا الأعزاء. في هذه الساعة تستمعون إلى عرض للصحافة العربية، إضافة إلى البرنامج الأسبوعي التقرير الاقتصادي. أما الآن فإلى ملف العراق الإخباري الذي عده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف بين مواضيع أخرى: علاوي يدعو الحكومة المقبلة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وبوش يعين سفير أمريكا في العراق مديرا مسؤولا عن 15 جهاز استخبارات. دعا رئيس الوزراء اياد علاوي الحكومة التي ستنبثق عن الجمعية الوطنية المنتخبة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة أجواء من المصالحة بين مكونات الشعب العراقي. وقال علاوي في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد برس أن الأمرين المهمين في المرحلة التالية هما الاستمرار في بناء المؤسسات والعمل بجد من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة. وأوضح علاوي في حديثه لوكالة أسوشيت برس أن ما يهم العراقيين هو مواصلة التقدم على أساس الممارسات الديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الأقليات في العراق. وتطرق علاوي إلى فوز الائتلاف العراقي الموحد بأكثر من نصف مقاعد البرلمان المؤلف من 275 مقعدا، وقال أن لائحة الائتلاف لائحة إسلامية بالتأكيد، ولكن هذه هي إرادة الشعب العراقي. وحول البرامج المطروحة قال علاوي أن برنامج القائمة العراقية بقيادته أو برنامج التحالف الكردستاني لا يتحدث عن تفعيل اجتثاث البعث، بل يتحدث عن الوحدة الوطنية والمصالحة. ولفت إلى أن برنامج الائتلاف العراقي الموحد يتحدث عن اجتثاث البعث، معربا عن الأمل بأن يعالج ممثلو الائتلاف هذه القضايا في برنامجهم وأن يعيدوا مناقشته بهدف تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية. وأكد علاوي أنه سينقل وجهات نظره إلى ممثلي الائتلاف العراقي الموحد الذين قال أن علاقات صداقة حميمة تربطه ببعضهم. وتابع علاوي أن العراق لا يتحمل السير في طريق غير طريق الوحدة الوطنية والمصالحة. وعاد رئيس الوزراء التذكير بأن هذه المرحلة هي أيضا مرحلة انتقالية لمن سيأتي بعده على دفة الحكم، وستلي هذه المرحلة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء ثم إجراء انتخابات جديدة. وشدد علاوي على حساسية العراقيين تجاه هذه المسألة، وأنهم لا يريدون أقوالا فحسب، وإنما أن يروا أفعالا تحسن فرص بناء الوحدة الوطنية، وهذا أمر بالغ الأهمية بحسب رئيس الوزراء. وحذر علاوي من عواقب الابتعاد عن هذا الطريق قائلا أن ذلك سيدفع البلاد إلى مشاكل، بل إلى مشاكل حادة على حد تعبيره. وأوضح أن المنطقة تمر بفترة مضطربة حيث تتحرك عملية السلام ويصعد الإرهابيون نشاطاتهم في عموم الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، بما في ذلك الإرهاب في العراق الذي ليس لديه بعد المؤسسات القادرة على جعل عملية الانتقال آمنة قدر الإمكان، بحسب رئيس الوزراء في حديثه لوكالة أسوشيتد بريس. وقال علاوي أن العراق بلد على درجة كبيرة من الأهمية إقليميا ودوليا، وأنه يستحق أن يكون في موقع قوي، وهذا ما يجب التركيز عليه. وأضاف أن الإيديولوجيا قد تكون مهمة سواء كانت إسلامية أو غيرها، ولكن الحفاظ على الحداثة والانتماء إلى الأسرة الدولية أمر بالغ الأهمية. وامتنع علاوي في حديثه لوكالة أسوشيتد بريس عن القول من يعتقد هو المرشح الأفضل لتسلم رئاسة الحكومة منه، ولكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء القادم ينبغي أن يؤمن بالوحدة الوطنية وبعراق حديث، وبأن يكون العراق بلدا معتدلا ولاعبا إيجابيا في المجتمع الدولي. وقال أعتقد أن كل من لديه هذه الرؤية ينبغي أن يعتبر الرجل الذي يقود هذا البلد، وأن يكون مسؤولا عنه حتى الانتخابات القادمة، بحسب تعبير رئيس الوزراء. وعندما سئل علاوي كيف يريد العالم والعراق أن يتذكره، قال أن الانتخابات هي بالتأكيد الإنجاز الذي ينبغي تذكره في الفترة القصيرة من رئاسته الحكومة التي لا تزيد على 7 أشهر، كما أن تشغيل المؤسسات وعودة العراق إلى الأسرة الدولية كان أيضا من النجاحات الكبيرة لحكومته، بحسب رئيس الوزراء إياد علاوي في حديثه لوكالة أسوشيتد بريس. قرر الرئيس الأمريكي جورج بوش تعيين سفير واشنطن في بغداد جون نيغروبونتي بمنصب مدير الاستخبارات الوطنية الذي أنشئ حديثا. وكان نيغروبونتي تسلم مهام عمله سفيرا للولايات المتحدة في العراق قبل أقل من عام، وأسهم بدوره في توفير الأجواء التي أتاحت تنظيم أول انتخابات حرة في العراق منذ 50 عاما. وسيتولى المدير الجديد للاستخبارات الوطنية الأمريكية الإشراف على 15 جهاز مخابرات وميزانية تقدر بنحو 40 مليار دولار. وأوضح بوش أن نيغروبونتي سيكون من صلاحيته أن يأمر بجمع المعلومات الاستخباراتية الجديدة وتبادلها بين الأجهزة وتحديد الميزانيات السنوية لجميع الوكالات الاستخبارية وأوجه صرفها. وقال بوش
في الحرب ضد الإرهابيين الذين يستهدفون المدنيين الأبرياء وما زالوا يحاولون أن يمتلكوا أسلحة القتل الجماعي، تكون المخابرات خط دفاعنا الأول، وإذا كنا نريد وقف الإرهابيين قبل أن يضربوا فيجب أن نتوثق من عمل أجهزتنا الاستخباراتية كمؤسسة موحدة واحدة.
وأعرب نيغروبونتي عن التقدير لثقة الرئيس بوش بكفاءاته، واصفا مهمته الجديدة بأنها أصعب مهمة يتولاها خلال 40 عاما من الخدمة في الحكومة بسبب ما تحمله من تحديات. ويتمتع نيغروبونتي البالغ من العمر 65 عاما بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث عمل في الثمانينات سفيرا لبلده في هندوراس بأمريكا اللاتينية، وعين في عام 2001 سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قبل تعيينه سفيرا في بغداد. انتقد الرئيس الأمريكي جورج بوش كل من سوريا وإيران معتبرا أنهما من القوى التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، ولكنه أكد أن تقدما كبيرا يمكن تحقيقه لحل القضايا العالقة مع البلدين بالطرق الدبلوماسية، وخاصة من خلال العمل مع شركاء أمريكا في أوروبا التي سيزورها بوش خلال الأيام القادمة. وكان سوريا وإيران تعهدتا بالتنسيق فيما بينهما لمواجهة ما وصفتاه بالتحديات المشتركة. وجدد الرئيس الأمريكي مطالب واشنطن من دمشق بالامتناع عن إيواء عناصر النظام السابق، وقال بوش
إننا نتوقع منهم أن يعثروا على أنصار نظام صدام السابق وتسليمهم إلى العراق. وجعلنا من الواضح أن سوريا ينبغي ألا تستخدم أراضيها لدعم جماعات إرهابية دولية، ونتوقع منهم أن يلتزموا بقرار مجلس الأمن الدولي 1559 الذي يدعو إلى الانسحاب من لبنان، وأن يساعدوا في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في لبنان.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن الارتياح للتقدم المتحقق في الشرق الأوسط نحو الديمقراطية، منوها بالانتخابات العراقية والفلسطينية. وقال بوش أنه ليس هناك معيار واحد للديمقراطية، وأن هذا التحول لا بد أن يعكس ثقافة كل بلد على حدة. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية الملف الإخباري قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيدتي وسادتي، الكولونيل سكوت نيومان المشرف على مكتب العقود الخاصة بالمنحة الأمريكية للعراق البالغة نحو 18 مليار دولار ونصف المليار، يؤكد أن قضية الأمن على رأس مشاريع المنحة الأمريكية. أحمد الزبيدي التقى في بغداد نيومان ووافانا بهذا التقرير.
أعلن نائب مدير مكتب إدارة العقود والمشاريع والمشرف على صرف المنحة الأمريكية البالغة 18.4 مليار دولار الكولونيل سكوت نيومان أن المشاريع التي يقوم بإدارتها مكتب العقود والمشاريع هي بطلب من الوزارات العراقية، ويقع الأمن على رأس أولويات هذه المشاريع.
The priorities are driven by the priorities that were developed in the ministries in conjunction with the ministry.
طبعا هذه المنحة اللي هي 18.4 مليون يتم صرفها من قبل ثلاث جهات، مكتب إدارة المبالغ المصروفة، ومكتب المشاريع، والوزارات العراقية اللي تعمل معانا، اللي هي تحاول دائما أنه تضع الأولويات حول المشاريع. يعني الوزارات العراقية هي اللي تقدم لنا خطة لأولويات المشاريع وأي جزء حيكون مهم من هذه المشاريع. طبعا احنا نعمل في 6 قطاعات عامة مثل ما تعرفون، اللي هو الماء والأشغال العامة اليوم اللي تحدثنا به، وعندنا القطاع الآخر هو قطاع الكهرباء، وقطاع الأمن والعدالة، وقطاع البناء والمستلزمات الصحية، وأيضا قطاع الأشغال العامة. وكل قطاع من هذه القطاعات نعمل مع وزارة من الوزارات هي اللي تعطينا أولويات المشاريع.
Those 6 sectors, each ministry has prioritized their projects. The purpose of the PCO is to execute and construct.
طبعا هو عملنا الأساسي أنه نعمل على صرف هذه المنحة الأمريكية من الكونغرس الأمريكي، ولكن نحن نشرك معنا الوزارات العراقية في وضع أولويات هذه المشاريع في كيفية صرفها.
But to spend it wisely on the projects that have been identified by the various ministries.
ودعا الكولونيل نيومان جميع الشركات العراقية للمشاركة في إعادة بناء العراق، مشيرا إلى أن ما تم صرفه من المنحة الأمريكية حتى الآن لم يتجاوز 3 مليارات.
Awarded these contracts to American and British.
أغلب الشركات اللي تم التعاقد معها منذ إسقاط النظام السابق كانت هي شركات أمريكية وإنجليزية، وهذه الشركات الكبيرة الإنجليزية والأمريكية بدأت تتعاقد مع شركات عالمية منها عربية وقسم منها عراقية، ونحن نأمل أنه تنفيذ هذه المشاريع في العراق في من قبل أيدي عاملة عراقية وشركات عراقية.
Primarily local contractors. A very little amount has been spent today.
طبعا هو احنا ما صرفنا لحد الآن إلا مبلغ قليل، جزء يسير يتراوح بين 2 مليار و 3 مليار دولار من هذه المنحة.
The neighborhood of $2 to $3 billion has been spent.
وأضاف نيومان أن هذا المكتب لا يشرف على صرف المنحة الأمريكية فقط، وإنما جميع الأموال العراقية المجمدة والتي كانت مخصصة لمشاريع الإعمار قبل حرب الخليج عام 91.
There are other dollars that the that the PCO is currently executing.
طبعا نحن ايضا نشرف على بعض الاموال اللي كانت ايضا مخصصه لمجالات الاعمار قبل عمليه التحرير, وقسم من الاموال كانت مجمده وقسم من الاموال العراقيه اللي موجوده بالخارج مشاريع لم تنتهي, فايضا نحن نشرف على اكمال هذه المشاريع من هذه المبالغ وليس فقط المنحه الامريكيه.
And PCO continued to execute. So that is outside the 18 billion. Yes, it is.
وحول التخصيصات المرصودة للجانب الأمني قال نيومان,
I do not have an exact number for security, but I
ما أقدر أنطيك حاليا الرقم الدقيق, وأقدر بعدين أنه يعني أرسلك إياه حتى أكون دقيق بكلامي, ولكن اللي أعرفه أنه ده نصرف مبالغ كبيرة في تأمين الحماية لهذه المشاريع وعلى العاملين وعلى الشركات اللي تشتغل معها.
Based on these new changes.
كان هذا لقاء مع نائب مدير مكتب إدارة العقود والمشاريع الكولونيل سكوت نيومان حول كيفية صرف المنحة الأمريكية والبالغ 18.4 مليار دولار أمريكي. أحمد الزبيدي, إذاعة العراق الحر, بغداد.
صار لنا حوالي 3 ساعات نوزع شربت, وقبلها بايتي للصبح نوزع هريسة, نستقبل الزوار كل رحابة الصدر.
يعني الحمد لله والشكر, احنا ناس مؤمنين اسلام, المهم من عندنا نتابع مسيرة الله سبحانه وتعالى امرنا بها,
يعني في سبيل الله وثواب الامام الحسين عليه السلام, وهذا تطوع يعني مو شغلة جبارية.
هسه بالفترة الاخيرة دسوا خلافات, هذا سني وهذا الشيعي, يعني احنا كل احنا سواسية ما نفرق لا سني ولا شيء, ما عندنا فرق.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
مرينا بكم حما, مرينا بكم حما, واحنا بقطار الليل وسمعنا دا هوا وشمينا ريحتها. يا ريل يا ريل صيح بقهار صيحة عشيق, يا هواهم ولاك حدر السنا بالقطع. دق بي طول ما يدفع الطابي نتوالف ويا الدروب وترابك ترابي هدرها هم ولاك حضر السنا بالقطع
نرحب بكم مجددا وننتقل الآن إلى الملف الأمني. قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب 46 آخرون في هجمات اليوم الجمعة استهدفت مسجدين في بغداد، وقتل 14 شخصا وأصيب 42 إصابات العديد منهم بليغة في الهجوم الأول الذي استهدف مسجدا في منطقة الدورة. ونقلت وكالة رويترز عن ناجين أن انتحاريا فجر نفسه بين المواطنين الذين احتشدوا بمناسبة ذكرى عاشوراء. وقالت مصادر طبية أن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون في الهجوم الثاني الذي استهدف أحد الجوامع غربي بغداد. وفي البصرة أغلقت حدود المحافظة مع الدول المجاورة وأعلن حظر التجوال ليلا فيما انتشرت قوى الأمن لحماية المواطنين في يوم عاشوراء. التفاصيل في رسالة فائق الخالدي.
سقط قذيفة هاون على أحد الدور السكنية في إحدى القرى الواقعة شرق الطريق الرئيسي لبصرة بغداد في منطقة الهارتة شمال البصرة، وأسفرت عن جرح 4 أشخاص جراح بعضهم بالغة. صرح بذلك الناطق الإعلامي باسم قيادة اللواء 28 المسؤول عن أمن البصرة. وأضاف هذا الناطق أنه على الفور تم رصد مكان انطلاق هذه القذيفة وتحديد موقعها، حيث تم مداهمة هذه المنطقة من قبل القوات البريطانية وقوات الجيش العراقي الجديد. وتم مصادرة 67 قذيفة هاون من عيار 60 ملم، وهو نفس عيار القذيفة التي أطلقت عبر شارع بغداد. في الجانب الآخر أخذت حالة الاستنفار القصوى مدياتها العالية في ذروة اليوم العاشر من شهر محرم، تبدو مدينة البصرة كسكنة عسكرية تنتشر في شوارعها الرئيسة والفرعية وساحاتها مختلف قوات الأمن حسبا لأي اختراق أمني، بالإضافة إلى غلق حدودها مع الدول المجاورة وسريان مفعول حظر تجوال الليل. صائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي بابل انفجرت عبوة ناسفة قرب نقطة للجيش العراقي شمال مدينة الحلة، وألقت السلطات في النجف القبض على ضابط وقريب له من محافظة بابل بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية. التفاصيل في رسالة علي الربيعي.
أعلن السيد عدنان الزرفي محافظ النجف أن قوة من الطوارئ ألقت القبض على المتهمين توفيق جاسم العنيفص مقدم ركن في الجيش العراقي المنحل وابن أخيه سام جواد العنيفص، وهم من سكنة قرية البعلوان شمال الحلة التي شهدت اضطرابات أمنية في الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن التحقيقات الأولية أثبتت ضلوع المتهمين بتنفيذ أعمال إرهابية من ضمنها محاولة اغتيال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، كما أشارت الدلائل إلى قيادتهم لمجاميع إرهابية تخطط لتفجيرات خلال شهر محرم في مدينة النجف. في غضون ذلك ألقت مفارد الاستخبارات الجنائية القبض على المدعو كاظم مهدي مدير اتصالات النجف والمتهم بسرقة 1,450,000 دولار فيما يجري البحث عن شركائه في الجريمة. من جانب آخر انفجرت عبوة ناسفة قرب نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي شمال مدينة الحلة، وقد أدى الانفجار إلى قتل أحد أفراد الجيش العراقي وجرح 6 آخرين. وفي صعيد متصل أثرت قوات الشرطة في المسيب على جثة مجهولة في منطقة الشجيرية أظهرت نتائج الفحوصات الطبية تعرضها لشتى أنواع التعذيب. علي الربيعي، إذاعة العراق الحر، بابل.
ومن بابل إلى النجف، حيث قتل نجلاء قائد الشرطة اللواء غالب الجزائري على أيدي مسلحين مجهولين صباح اليوم الجمعة. تفاصيل الأوضاع الأمنية في النجف من ليث محمد علي.
اكتفى اللواء غالب الجزائري قائد شرطة النجف بتلقي التعزية باستشهاد نجلي بهاء 25 سنة وحيدر 26 سنة اللذان استشهدا في كربلاء المقدسة صباح الجمعة على يد مسلحين مجهولين وهما يؤديان واجبهما الأمني. الجزائري أكد لإذاعتنا إنه لن يترك أمن النجف حتى وأن استشهد ولديه، وأخبار غير مؤكدة من شرطة نجدة كربلاء تشير إلى الإمساك بالمسلحين والتحقيق جاري. ومن الجدير بالذكر أن بهاء الدين الذي يحمل رتبة ملازم أول شرطة قد شغل منصب مدير مكتب قائد شرطة النجف منذ تولي والده المهمة في النجف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وفي مؤتمر صحفي له عقده يوم الخميس الزرفي يعرض مجموعة من الإرهابيين على حد قوله معصوبية الأعين ويؤكد انتماءهم إلى تنظيم أنصار الإسلام مستندا إلى اعترافاتهم، وكان من بينهم ضابط في الجيش العراقي السابق برتبة مقدم. قال الزرفي أنه لعب دورا قذرا في المقابر الجماعية بالنجف والمحاويل بعيد الانتفاضة الشعبانية في العراق عام 1991 على حد تعبير الزرفي. وفي صعيد متصل مصدر في الإدارة المدنية بالنجف يؤكد أن أعداد لا بأس بها من ذوي الفنادق السياحية قد استلموا تعويضاتهم عصر يوم الخميس، إلا أن المبالغ ليست مجدية على حد قول المصدر بالنظر لمحدودية التخصيصات المالية أصلا. جاء ذلك في حديث جانبي مع المصدر بعيد انقضاء مؤتمر الزرفي في محافظة النجف. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
وفي محافظة ديالى اعتقل الشيخ نوري الصميدعي عضو قيادة هيئة علماء المسلمين في بعقوبة بعد مداهمة داره أثناء مواجهة مع مسلحين، وانفجرت عبوة ناسفة استهدفت دار أحد المواطنين. التفاصيل في رسالة سالم حسين.
تمكن الدورية من الحرس الوطني في قضاء بلد روز من اعتقال أحد المسلحين
وقال مصدر في قيادة الحرس طلب عدم ذكر اسمه أن عامر هاكور اعترف أثناء التحقيق بقيامه بتنفيذ عمليات ضد القوات المتعددة والشرطة والحرس، وأدلى بمعلومات مهمة جدا عن نشاط جماعات مسلحة في ديالى وأنحاء العراق. هذا واعتقلت قوات من الشرطة والحرس الوطني في مدينة بعقوبة الشيخ نور السميدعي عضو قيادة هيئة علماء المسلمين في المحافظة والناطق الرسمي وإمام وخطيب جامع الشهيد والضاح في غرب مدينة بعقوبة بعد مداهمة داره في حي المهندسين أثناء المواجهة العسكرية التي جرت بين مسلحين والقوات الأمنية العراقية. وعلى صعيد المتصل، انفجرت عبوة ناسفة في منطقة حي المعلمين بمدينة بعقوبة استهدفت دار المواطن محمد نهاد، وأسفر الانفجار عن أضرار بداره والبيوت المجاورة. كما انفجرت عبوة ناسفة في مدينة السعدية كانت مزروعة بجانب الطريق العام استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات، وأسفر الحادث عن أضرار بآلية عسكرية. وقال شاهد عيان أن 4 جنود من الدورية جرحوا، وعلى إثرها طوقت المنطقة التي وقع فيها الانفجار وتم مداهمة الدور السكنية واعتقل 3 أشخاص عثر بدورهم على كمية كبيرة جدا من الأسلحة والعتاد. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي محافظة نينوى قتل جنديان أمريكيان وأصيب آخرون في حوادث متفرقة، فيما انفجرت عبوة ناسفة في تل أعفر عند مرور دورية أمريكية، وأسفر الانفجار عن إصابة جنود أمريكيين ومدنيين عراقيين. التفاصيل في رسالة أحمد سعيد.
في حادث انفجار سيارة مفخخة بدورة اليرموك بالموصل قتل جندي أمريكي وجرح 3 آخرين، فيما قتل جندي أمريكي في حادث منفصل آخر. وفي حادث منفصل ثالث تم إبطال مفعول متفجرات في سيارة مفخخة على يد قوات الأمن العراقية. من جانب آخر وعلى صعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية داخل الموصل، أطلق مسلحون مجهول أمس النار على رجل عسكري أمريكي على الشارع المؤدي إلى أربيل، ولكن من دون أن تتسبب عملية إطلاق النار عن إحداث خسائر في الأرواح أو المعدات. وفي منطقة القصور الرئاسية، قصور صدام سابقا والتي تتخذها القوات الأمريكية مقرات رئيسية لها في الموصل، قصف المسلحون مجهولون اليوم تلك المقرات ب5 قذائف من مدفع هاون. وفي المنطقة الصناعية الشرقية انفجرت عبوة ناسفة لم تتسبب في وقوع خسائر. على ذكر العبوة الناسفة، انفجرت في بلدة تل أعفر الواقعة غرب الموصل أيضا، انفجرت عبوة ناسفة لوجه دورية أمريكية، وأدى انفجارها إلى إصابة عدد من الجنود الأمريكان والمدنيين بالجروح، جروح جميعهم خفيفة. القوات الأمريكية والعراقية من جانبها تواصل مطاردتها للجماعات المسلحة، وعلى امتداد الساعات 24 الماضية اعتقلت نحو 25 مشتبها بهم، بينهم متهم بتفجيرات الأول من شباط العام الماضي بأربيل والتي أودت بحياة العشرات من نشطاء الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني في حينه. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيدتي وسادتي، عودة إلى فارس عمر وتفاصيل الملف الأمني اليومي.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر العنوان: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، حان الآن موعدنا وإياكم مع قراءة في صحف عربية. هذه أولا فيق رسول سرحان ومتابعة لصحف أردنية.
أبرزت الصحف الأردنية صادر اليوم أهم عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن العراقي. فعلى صدر الصفحات الأولى من صحيفتي الرأي والدستور نطالع هذه العناوين: منافسة حامية بين الجعفري والشلبي لتسلم رئاسة الحكومة العراقية، خطف مسؤول في حزب علاوي واعتقال 11 مشبوها، تخريج دفعة جديدة من متدربي الشرطة العراقية في الأردن، قائد جديد لشرطة النجف. ومن العناوين ننتقل إلى ما جاء في افتتاحية صحيفة الدستور، حيث تقول الصحيفة: لقد استطاعت الانتخابات العراقية أن تظهر الوجه الآخر للوضع في العراق، وأعطت الدليل على أن المشكلة الأمنية ووجود وجهات نظر أخرى يتم التعبير عنها بالسلاح لا يمنع العراقيين من أن يضعوا قدمهم على أول الطريق في اتجاه التأسيس لمجتمع مدني يحكمه القانون والنظام وتقوم أركانه على المؤسسات الرسمية والأهلية والمبادرات الفردية والجماعية وغيرها من الشروط التي يجب توافرها في الدولة المكتملة صفاتها، وتلك كلها استحقاقات لا مفر منها بحسب تعبير الصحيفة. ومن مقالات الرأي مقال في صحيفة الغد حمل عنوان الاستحقاقات العراقية المقبلة للدكتور جلال فاخوري، حيث كتب يقول: ربما ينظر البعض بكثير من الأمل والرجاء إلى الاتصالات الجارية من أجل اختيار رئيس الدولة ونائبيه ورئيس الوزراء وأعضاء حكومته، ومع أن بعض القوى على الساحة العراقية نفسها تخشى من اتباع أسلوب تحكمه التوازنات المذهبية والعرقية بصورة مطلقة وعدم الأخذ بالمتطلبات الوطنية ومقتضيات المرحلة، فإنه من السابق لأوانه الحديث عن هذه المسألة التي تعتبر الاستحقاق رقم واحد من جملة استحقاقات يجب أن تنجز في غضون فترة زمنية قصيرة. في مقدمتها أيضا صياغة دستور البلاد بحسب تعبير الكاتب. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ومن صحف الأردن إلى القاهرة ومتابعة صحفية لمراسلنا هناك أحمد رجب.
في العناوين الرئيسية لصحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم: رامسفيلد يتهم سوريا بالإضرار بجهود أمريكا لتحقيق الاستقرار والديمقراطية بالعراق، وزير الدفاع الأمريكي ينفي التخطيط لوجود عسكري أمريكي دائم في بغداد، ووثائق تدين علي الكيماوي بارتكاب مذبحة ضد الشيعة عام 1999. وتقول صحيفة الأخبار المصرية أن التقرير صدر أمس ذكر أن علي حسن المجيد بن عم رئيس السابق صدام حسين، الذي يتوقع أن يكون من أوائل أركان النظام العراقي السابق الذين سيقدمون إلى المحاكمة، ظهر تقرير مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch، والتي قالت أن المجيد هو المعروف باسم علي الكيماوي لاستخدام الغاز السام ضد الأكراد في عام 88. وتقول الصحيفة المصرية أن التقرير يؤكد تعرض الكيماوي في ارتكاب مذبحة ضد الشيعة أيضا عام 99. وفي صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم أيضا: لا أحد يمكنه تقديم إجابة جازمة، لكن المحصلة أن الشيعة خرجوا كأكبر فائز، هكذا تقول الصحيفة في افتتاحيتها، وترى أنه منذ بدء الغزو الأمريكي للعراق والسنة هم من تحملوا عبء المقاومة، في حين نجح الشيعة إلى حد كبير في حقن الدماء. وتقول أن رامسفيلد قال أنه لا يمكن تحديد موعد يتولى فيه العراقيون بأنفسهم حفظ الأمن في البلاد، لأن التمرد لا يزال شرسا على حد تعبير الوزير الأمريكي، وكما جاء في افتتاحية صحيفة الأخبار المصرية. وأخيرا في مجلة الأهرام العربية الصادرة اليوم والتي توزع غدا في القاهرة وفي العالم، أسامة سرايا يكتب: متى يصعد الحمقى؟ ويقول: رغم قسوة رحيل الحريري من خلال تلك الجريمة البشعة والقاسية، فإنه سيعجل بكشف كل الجرائم الأخرى. الجريمة الجديدة جاءت وكأن كل ما نعانيه لم يكن يكفي، فالمعايشة الحياتية لكارثة انهيار فلسطين لم تعلمنا رغم سنوات طويلة، وحدثت كارثة العراق وبطش صدام وحزبه وانهيارهم ومحاكمتهم وهم خلف القضبان لكي نتعظ، ولكن يبدو أن الحمقى لا يتعظون، ولذلك فسيارتنا تهوي وكأنها بلا قائد، بل هو قائد طائش. والأغرب في هذه الحال الراكبون، فهم يتجهون إلى حتفهم ويتصايحون وكأنهم في ملهى، بينما الكارثة تحيق بالجميع على حد تعبير أسامة سرايا في مجلة الأهرام العربية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
صار لنا حوالي 3 ساعات نوزع شربت، وقبلها بايتين للصبح نوزع هريسة، نستقبل الزوار كل رحابة الصدر.
يعني الحمد لله والشكر، احنا ناس مؤمنين اسلام، المهم من عندنا نتابع مسيرة الله سبحانه وتعالى امرنا بها.
يعني في سبيل الله وثواب الامام الحسين عليه السلام، وهذا تطوع يعني مو شغلة جبارية.
هسه بالفترة الأخيرة دسوا خلافات، هذا سني وهذا الشيعي، احنا كل احنا سواسية، ما نفرق لا سني ولا شيعي، ما عندنا فرق.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
أما الآن فحان موعدنا وإياكم مع ناظم ياسين والتقرير الاقتصادي.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع وزيرة الزراعة العراقية سوسن الشريفي، تتحدث فيها عن مشروع جديد لإنشاء قرى زراعية نموذجية في مختلف أنحاء البلاد. كما نستمع إلى متابعة من البصرة عن مشروع إعادة إعمار شبكة المجاري، بالإضافة إلى رأي الخبير الاقتصادي الروسي قسطنطين ترويتسيف في آفاق التعاون الثنائي بين العراق وروسيا. مشروع جديد لتطوير القطاع الزراعي في العراق. في إطار خطة لتطوير القطاع الزراعي وخلق فرص عمل جديدة، أعلنت وزيرة الزراعة العراقية سوسن الشريفي عن مشروع جديد لإنشاء قرى نموذجية في مختلف أنحاء البلاد. التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها مراسلنا في بغداد ليث أحمد.
في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر وفي خطة منها لخفض نسبة البطالة والنهوض بالواقع الزراعي في العراق، أكدت وزيرة الزراعة الدكتورة سوسن الشريفي على إنشاء 26 قرية زراعية نموذجية تتوزع على مختلف محافظات العراق، ويعمل في القرية الواحدة 100 مهندس زراعي، حيث يستلم المهندس 40 دونا من الأراضي الزراعية، كما ستكون هنالك إعفاءات ل 80% من التكلفة الإجمالية لإنشاء المشروع، فيما سيقتصر دفع 20% المتبقية كاستقطاعات تقسط بعد 4 سنوات. كما سيستلم المهندس الزراعي راتبا شهريا قدره 100,000 دينار لمدة سنة واحدة، وسوف لن يقتصر تسليم الأراضي على المهندسين الزراعيين فقط، بل سيشمل كل من يمتلك الكفاءة من الخريجين الجامعيين. وحول تفاصيل هذا المشروع ذكرت وزيرة الزراعة:
المشروع الذي نفتخر به حاليا هو مشروع القرى الزراعية. في الحقيقة التفكير حاليا أنه المهندس الزراعي لم يخلق ليكون في المكاتب، بل ليساهم في تطوير العملية الزراعية والقطاع الزراعي والإنتاجية. لذلك اقترحنا مشروع إنشاء 26 قرية نموذجية يستطيع المهندس الزراعي أن يحصل فيها على 40 دونم وعلى بئر وطاقم ضخ متكامل ومولدة، إضافة إلى السكن في قرية عصرية حديثة تتوفر بها كل وسائل الراحة من مدارس، من مستوصف، مصرف، مركز شرطة، متنزهات إلى آخره، كل ما تحتاج العائلة. ويعملون بشكل تعاوني، لأن التسويق بشكل تعاوني يعود بالفائدة الكبيرة على المنتجين أو على الفلاحين أو على المهندسين الزراعيين. كذلك شملنا الأطباء البيطريين بهذا المجال، لأنه بمجموع المهندسين 100 مهندس زراعي في القرية الواحدة يمكن أن ينشؤون بعض الحظائر، وإحنا أيضا بالتصميم وضعنا إنشاء حظائر، فممكن أن يربون يعني قليل من الأغنام والأبقار، كذلك قاعات للدواجن ممكن أن يساهمون بها. فالأطباء البيطريين إذن ممكن أن يساهمون بهالعملية. كما أنه في مصر اللي حصل أنه هذه القرى أيضا أعطى فرصة لكل من هو خريج كلية ليس زراعي فقط، لأنه ممكن أن أكثر العراقيين هم عندهم خبرة حقيقة وهم أولاد فلاحين وهاي، فعندهم خبرة في المجال الزراعي. وأيضا إحنا إشرافنا ومساهمتنا في الإشراف على العملية ممكن أن يساعدهم في اكتساب الخبرة.
هل ستلتزم الوزارة بتوفير كل المستلزمات الضرورية لهذه القرى، أم سيقع قسم يعني من الجهد المالي على المستثمر من الخريجين؟
الخريج سيحصل على الدار، دار السكن والقرية كاملة. احنا يعني الحقيقة وزارة الزراعة تنشئها من أموال الدولة. الأربعين دونم تؤجر حسب القانون 35، حفر البئر واستصلاح الأرض والتسوية والتعديل والمولدة كلها تجهز. اللي يحصل انه 80% من هذه المبالغ هي إعفاء، 20% تستقطع، لكن تستقطع بعد 4 سنوات نبتدأ باستقطاعها حتى نعطيه فرصة أن يبدي ينتج، يطور عمله، يطور حالته المعيشية. كذلك فكرنا خلال السنة الأولى ما ممكن أن ينتج، يعني مو بهالسهولة. لذلك يعني صارت الموافقة على أن نعطيه راتب شهري 100,000 دينار لمدة سنة. الفائدة الأخرى من هذه العملية أنه أنت تخفف الضغط على المدن، يعني يصير الزحف العكسي، بدل ما كان الزحف من القرية إلى المدينة حيصير إلى قرى جديدة. نحاول هذه القرى أن تكون قريبة من المدن، يعني أقرب المناطق. إحنا جردنا المناطق اللي يمكن أن تستثمر، فأقرب المناطق إلى المدن حبينا أن نعطيها للمهندسين الزراعيين بدلا من استثمارات أجنبية وأخرى.
سيادة الوزيرة، متى سيتم البدء بهذا المشروع؟
إحنا حاليا بدأنا، هناك غرفة عمليات نجتمع أسبوعيا، وإذا اضطرينا أن نجتمع أكثر من مرة في الأسبوع نجتمع. أعدينا الخرائط متكاملة حاليا للقرية. الحقيقة إحنا بانتظار التمويل من المجلس الأعلى للإعمار، وقد أبدأ استعداده، وإن شاء الله خلال فترة قصيرة سنحصل على التمويل ونبدأ.
سيدة سوسن الشريفي وزيرة الزراعة، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
نشكركم، شكرا جزيلا. شكرا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مشروع تطوير شبكة المجاري في البصرة. أعلن في البصرة أخيرا أن شركة مقاولات أمريكية تستعد للبدء بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تطوير شبكة المجاري هناك. مراسلنا في البصرة فائق الخالدي وافانا بالمتابعة التالية.
تستعد منظمة Project Contract TCOL الأمريكية المسؤولة عن أعمال المقاولات في العراق لتنفيذ المرحلة الرابعة من شبكة مجاري البصرة، والتي ستشمل مناطق جديدة غير مشمولة بالمراحل الأولى والثانية والثالثة، وهي مناطق المعقل وحطين وإسكان الموانئ ومحلات الهادي والأبلة والميثاق والقادسية. وقال مدير مجاري البصرة أن مشاريع أخرى أحيلت إلى شركة فلورا مايك الأمريكية لصيانة شبكات التحسينية والتميمية والشمشومية والكفاءات والأجزاء المتبقية من محلة الجمهورية، مشيرا إلى أن مديريته كانت نظمت كشوفات بقيمة 35 مليار دينار لتغطية المدينة بأكملها بمشاريع مجاري المياه الثقيلة والأمطار، وتم رفضها من قبل الجهات المختصة بسبب ما أسماه وجود خطة متكاملة جديدة لإنجاز مشاريع المجاري للمحافظة كافة، وعلى جداول مشاريع الإعمار وإعادة بناء البنى التحتية في المحافظة. يذكر أن المرحلة الثالثة من مجاري البصرة أوشكت على الانتهاء، والتي كانت كلفتها 4,400,000,000 دينار عراقي. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق وروسيا. ذكر السفير العراقي في موسكو عبد الكريم هاشم مصطفى الثلاثاء أن العلاقات العراقية الروسية تتطور باستمرار، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الروسية عملت في العراق ولا تواجه أي حظر على مواصلة عملها هناك. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مقر وكالة نوفوستيا الروسية للأنباء أن بغداد تؤكد رغبتها في تطوير مختلف جوانب العلاقات مع روسيا وفي المجالين الاقتصادي والسياسي وكذلك التعاون العسكري التقني، إلا أن المستوى الحالي للعلاقات الثنائية يبقى دون المستوى المطلوب بحسب تعبيره. وفي حديثه حول آفاق عمل شركة لوك أويل النفطية الروسية في العراق، ذكر السفير العراقي أن ممثلين عن الشركة المذكورة ووزارة النفط العراقية ناقشوا هذه المسألة أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي إلى موسكو. السفير العراقي لدى روسيا أوضح أن المحادثات تتواصل ولن يقف أي عائق في طريقها، ولكننا لم نصل إلى حد الآن إلى نتائج ملموسة، مضيفا لا توجد أي قيود على عمل الشركات الروسية في العراق، كما أن القيادة العراقية تدعو إلى دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا على حد تعبيره. كما نقل عنه القول إن الأوضاع المعيشية للعراقيين تتحسن من يوم إلى آخر، مشيرا إلى زيادة قدراتهم الشرائية. وفي ختام تصريحاته أكد مصطفى وجود ما وصفها بإمكانية جيدة لاستئناف عمل الشركات الروسية في العراق، مضيفا أن التغييرات السياسية في البلاد تتيح انتهاج سياسة اقتصادية أكثر ليبرالية. وفي متابعته لهذا الموضوع اتصل مراسلنا في موسكو ميخائيل ألاندرنكو بالمحلل الروسي البروفيسور قسطنطين ترويتسيف الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد، وسأله عن آفاق تطوير التعاون الاقتصادي بين موسكو وبغداد، لا سيما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات العراقية التي أكدت حصول قائمة الائتلاف العراقي الموحد على أعلى نسبة من مقاعد البرلمان. فأجاب قائلا:
السياسة السوفيتية لم تميز بين السنة والشيعة في العراق. صحيح أن كانت هناك صلات وطيدة جدا مع صدام حسين ونظامه، لكن هذا لا يعني أنه في الأوساط السياسية السوفيتية ومن ثم في الأوساط الروسية الحاكمة كانوا يحملون العامل الشيعي في العراق. وأعتقد أنه تم بناء على الأقل الصلات الأولية على مستوى الاتصالات السياسية، وهناك قاعدة مادية معينة لبناء العلاقة بين البلدين. قبل كل شيء في مجال البترول في جنوب العراق وهي مناطق شيعية، هناك تقاليد للتعاون بين الروس والعراقيين في حقول البترول، فهذا يمكن أن يكون عاملا في تطوير هذا التعاون، وخاصة أن المناطق الشيعية هي أكثر ضمانا من ناحية الأمن، وهذا شيء واحد. الشيء الثاني يكمن في أنه الاتحاد السوفيتي وروسيا لعبت دور كبير في بناء البنية التحتية للاقتصاد، بناء السدود، محطات كهربائية، قنوات إلى آخرها، إضافة إلى مشاريع لصناعة طبية والكيميائية. كل هذا إذا دمر يحتاج إلى إعادة بنائه، وهي مشاريع عديدة جدا، وليس فقط العراقيين ولكن كذلك الإدارة الأمريكية تكلمت كثيرا أنه من الصعب إيجاد البديل لروسيا سواء في مجال السلاح أو في المجال المدني من الناحية التقنية البحتة، وهذا حسب اعتقادي يشكل عملا لتطوير العلاقة، ولا أظن أنه هناك عوائق سياسية حاسمة في هذا المجال، وخاصة أنه لم ألاحظ أي عداء واضح بين الشيعة في العراق من ناحية وبين الروس من ناحية أخرى.
كان هذا البروفيسور قسطنطين ترويتسيف في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.